السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة. من توضأ في الجنابة، في هذه سببية، يعني بسبب الجنابة، ثم غسل سائر جسده، يعني بعد الوضوء يغسل سائر جسده. والسائر كما هو معلوم يطلق ويراد به الباقي، ومنه السؤر، البقية التي تبقى في الإناء بعد الشرب، ويطلق ويراد به الكل، ومنه السور الذي يحيط بالبلد، والسورة الشاملة لجميع آيات القرآن. وعلى كل حال الأدلة محتملة، لأن يغسل ما بقي من جسده بعد أعضاء الوضوء ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء على المعنى الأول، والاحتمال الثاني أن يغسل الجسد كاملا بما في ذلك أعضاء الوضوء على المعنى الثاني، ويأتي في النص ما يبين المراد. ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وهذا ماشي على المعنى الأول للسائر وهو الباقي، وفي النص ننظر في مطابقة الحديث للترجمة، هل يتم التوفيق بين النص والترجمة، بين حديث ترجمة في حديث ميمونة. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عن ميمونة رضي الله عنه عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه وضع عليه الصلاة والسلام يعني أمر بأن يوضع، والفعل ينسب لمن أمر به، وكونه وضع البناء للمجهول للعلم به، وأن الذي يضعه له في بيت ميمونة هي ميمونة، والتصريح بأنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء هذا هو الأصل. قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي اغتسلوا به للجنابة، فأكفأ يعني أمال الإناء بيده اليمنى على يده الشمال على شماله مرتين أو ثلاثا، وكل ذلك سائر، والوضوء يصح من مرة ومن مرتين ومن ثلاث. فقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، مرتين أو ثلاثا. فهذه أو إما للشك، هل فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، أو للتنويع، وهو أنه غسل فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، فغسل يدا مرتين ويدا ثلاثا، أو أنه شكت هل فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه. وهكذا في الجنابة يغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ، ثم ضرب يده بالأرض، ضرب يده بالأرض، وفي رواية ضرب بيده الأرض، والمعنى واحد، من أجل تنقية اليد مما أصابها بعد غسل الفرج، تنقية اليد مما أصابها بعد غسل الفرج. ضرب يده بالأرض أو الحائط، وثبت هذا أنه ضرب بالأرض وضرب بالحائط في أحاديث أخرى، مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه مواضع الوضوء، وأخر غسل الرجلين بعد أن أفاض الماء على جسده، وهذا تقدم، وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة كما جاء في بعض الأحاديث دخل فيه الرجلان. وفي هذا الأحاديث وفي غيره من الأحاديث أنه يتنحى لغسل رجليه، فهذا سائغ وذاك جائز، والأمر لا يعدو إطار الجواز، لأنه قد يغسل رجليه مع الوضوء لأن المكان نظيف لا يلوث الرجلين، أو يتنحى بعد أن يفرغ من غسل جسده فيغسل رجليه لأن الماء أو الأرض والطين متلوث بالماء ويلوث الرجلين فتحتاج إلى غسل ثاني. يحتاج إلى غسل ثاني إذا لوث، لكن هو يؤخرها لئلا تتلوث، وفي الأماكن المعدة الآن ما تتلوث الرجلان. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على رأسه الماء، وهذه الإفاضة تابعة للوضوء أو للغسل؟
غسل.
غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، وين مسح الرأس؟
الغسل بدأ برأسه
لا، ثم مسح. أفاض ثم غسل جسده.
والرأس يا شيخ،
الجسد يشمل الرأس، ولذلك يقولون إن ما فيه مطابقة بين الحديث والترجمة، ثم غسل جسده بما في ذلك أعضاء الوضوء، لأن الجسد يطلق على الجميع، وإذا قلنا بأن الجسد عرفا لا يطلق إلا ما على ما تحت الرأس إلى الرجلين، قلنا أن أعضاء الوضوء لم يكرر غسلها ليطابق الحديث والترجمة. والحديث الذي قبله ألصق بالترجمة من هذا الحديث. ثم تنحى فغسل رجليه، قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، بخرقة يتنشف بها، يتنشف بها، فلم يردها، رفضها، فجعل ينفض بيده، ينفض بيده الماء، لم يرد هذه الخرقة لأن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء، فيريد أن تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء، أو أنه لم يردها لعدم الحاجة إليها، وثبت أنه تنشف عليه الصلاة والسلام. ونفض اليد نوع من التنشف، نوع من التنشف. سم
صنعي. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من توضأ في الجنابة، سقط من آخر الترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر. قوله أخبرنا ولأبي ذر حدثنا الفضل. قوله وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة كذا للأكثر بالإضافة، ولكريمة وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة، وللكشميهني للجنابة، ولرفيقيه وضع.
رفيقيه عندك؟
أين؟
لأن رفيقه ما يتبين، رفيق أبو ذر لا يتبين من أحد الاثنين، لأنهم ثلاثة، أبو ذر الكشميهني. هنا يقول في رموز الرواة رقم 9: وضوء الجنابة مضاف إلى الجنابة، هذا الرقوم التي في الأصل كما معكم الأصل أبو ذر صح، وضوءا هذا المرقوم، الرقوم التي في الأصل، والهامش في فرعين. وقضية ذلك أن رواية الكشميهني والحموي والمستملي لجنابة، يعني من رفيقاه الحموي والمستملي مع رواية الطبعة التي معنا ولرفيقه، ما يتبين المراد بلام واحدة. لكن في الفتح والقسطلاني أن رواية الكشميهني للجنابة بلامين، للجنابة بلامين، وللكشميهني للجنابة، لكن المرقوم خلاف ذلك. نعم
صلى الله عليك. ذكرت الشيخ رواية أبي ذر عندك يا شيخ؟
وين؟
عندك بالهامش قلت لأبي ذر بالتنوين، وعند بالحجر يقول لكريمة،
ولكريمة
اي وضوءا،
وضوءا بالتنوين.
وعندك ذكرت ان بالهامش لأبي ذر، اول كلامك يا شيخ
وضوء الجنابة مضاف الى الجنابة، والهامش في برعين، وقضية ذلك ان رواية الكشميهني والحموي والمستملي لجنابة بلام واحد، لكن في الفتح والقسطلاني أن في رواية الكشميهني للجنابة بلامين. من قال أبو ذر؟
كان كرهت يا شيخ وضوءا،
لأنه قال ولكريمة وضوءا بالتنوين.
إيه أنا سمعتني. ما
هي؟ نعم.
ولكريمة وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة، وللكشميهني للجنابة، ولرفيقيه وضع على البناء للمفعول، لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة اللام أي لأجله، وضوء بالرفع والتنوين.
ما دام بني الفعل للمجهول فيكون الوضوء مرفوعا على أنه نائب الفاعل. نعم.
قوله فكفأ، ولغير أبي ذر فأكفأ أي قلب. قوله على يساره كذا للأكثر وللمستملي وكريمة على شماله. قوله ضرب يده بالأرض كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض. قوله ثم غسل جسده، قال ابن وطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة، لأن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل،
غسل جسده يحتمل أن يكون جميع جسده. والرواية حديث عائشة المتقدم ثم غسل سائر جسده، يعني باقي جسده. فكيف تلتئم الروايتان للاتفاق مع الترجمة إذا قلنا إن الجسد البدن الذي لا يشمل الرأس والأطراف، الذي لا يشمل الرأس والأطراف؟ نعم، بما في ذلك الوجه والرأس المغسول والممسوح مع الوضوء. نعم.
وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء.
ما في مطابقة إلا إذا قلنا الجسد لا يشمل مواضع الوضوء، لا يشمل الأطراف. نعم.
وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك، انتهى ولا يخفى تكلفه. وأجاب ابن التيني بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى، وهذا فيه نظر، لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل،
لأن القصة الأولى من رواية عائشة والأخرى من رواية ميمونة، فهما حديثان مختلفان وقصتان متغايرتان. نعم.
وقال الكرماني: لفظ جسده شامل لجميع أعضاء البدن، فيحمل عليه الحديث السابق، أو المراد هنا
الحديث السابق يحمل حديث عائشة على لفظ حديث ميمون، فيكون الغسل للجميع بما في ذلك أعضاء الوضوء، لكن هذا يخالف ما اختاره البخاري في قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. نعم.
أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء؟ قلت: ومن لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة، والذي
في كلامه يلزم منه أنه غسل أعضاء الوضوء. لا، غسل أعضاء الوضوء، إنه قال لفظ جسدي شامل لجميع أعضاء البدن، فيحمل الحديث السابق عليه، يحمل عليه الحديث السابق. أو المراد هنا بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء، يعني البدن ما تحت الرأس. قلت: من لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة، لأنه في الترجمة ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وهذا يخالف الكلام. ولا نعم.
قلت: ومن لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. واستنبط ابن
البخاري رحمة الله عليه يعمد إلى الشيء الغامض، وهذا يكثر في تراجمه، إلى الشيء الغامض ويترك الشيء الجلي الواضح الذي يدركه أحد الطلبة. فالكتاب فيه صعوبة وعورة على أوساط المتعلمين إلا لمن تمكن وأدام النظر فيه. على كل حال، صحيح البخاري من أعظم ما يمرن عليه طالب العلم في فهم السنة. نعم.
واستنبط ابن بطال
ايش فيه؟ إيه، إذا أطلق شمل، لأنهما من الرأس.
لما ذكر في حديث عائشة السريح أنه في الرأس فقط،
الشعر دون الأذن. لا، الأذنان داخلتان في الرأس إذا أطلق.
إضافة على الغسل، تخليل إضافة على الغسل.
لا لا، الأذنان من الرأس فلا يحتاج التنصيص عليهم. نعم.
واستنبط ابن بطالٍ من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا.
وش وجه الاستنباط؟ ما وجه الاستنباط؟
غسل
الآن عندنا إجزاء غسل الجمعة عن غسل
جنابة.
الجنابة غسل الجنبة الجمعة مسنون، فكيف يجزي عن الواجب؟ لو دخل فيه الوضوء،
نية الوضوء،
ها؟
نية الوضوء،
الوضوء مع الغسل الجنابة مسنون ليس بواجب، لأن الغسل المجزي تعميم البدن بالماء، ومع ذلك سنة. بس لكن
نية الوضوء يا شيخ تكفي؟ نية العبادة ما تكفي؟ شو؟ نية العبادة يا شيخ ما تكفي؟
ومن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب.
نعم، إلا بعض الروايات في المذهب أنهم لا يعلم.
هذه الرواية في المذهب معروفة، والرواية الثانية نعم. أشهر وأظهر. لكن نريد أن ننظر في كلام ابن بطال. استنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة. لا لا لا، ما يرى وجوب الغسلين، ما قال الكلام. لا لا لا، ما يرى غسل وجوب الغسلين، ولا ما كان أصلا قال هذا الكلام. لو قال ما يحتاج إلى كلام لو كان كله مواجب. لا، هو يرى أن الوضوء مسنون في الغسل، في غسل الجنابة الوضوء مسنون، ومع هذا لم يعد غسلهما، لم يعد غسلهما في غسل الجنابة، فأجزأ الغسل لبعض الجسد وإن كان مسنونا عن الواجب. الوضوء أصل في الغسل المجزي أن يعمم جميع البدن بالماء، وتخصيص الوضوء بعمل مستقل مسنون ما يلزم، فهذا العمل المسنون في غسل أعضاء الوضوء ولم يعد غسلها في مع غسل البدن دل على أن هذا المسنون يجزي عن الواجب، لأن الواجب في غسل الجنابة تعميم جميع البدن. شو؟
هذا يؤيد أنه لم يعد.
هو لم يعد.
لو قلنا هذا، قلنا في الوضوء من غسل يديه في أول وضوء ويلزمه عند غسل اليد مرتين.
إلا هم الغسل بالنسبة للوضوء غير الغسل بالنسبة للبداءة المسنونة، هي أقل شرعية. وين؟ لا، هو بيجي بها في الكلام من استدراك. وجهة نظر المستنبط ظاهرة أن الوضوء مسنون، لو لم يتوضأ صح غسله، وما دام هذا الوضوء المسنون لا تعاد هذه الأعضاء مرة ثانية مع الغسل، فالمسنون يجزي عن الواجب، وغسل الجمعة مسنون ويجزي عن الواجب لغسل الجنابة. نكمل كلام الحافظ.
واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. والاستنباط المذكور
إجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا، هذا جدد الوضوء والتجديد سنة، ثم صلى بهذا الوضوء على أنه نية تجديد، ثم تبين له أنه محدث، يلزمه غسل مفروض، وضوء مفروض، فهل يجزئ الغسل المسنون الوضوء المسنون عن الوضوء المفروض؟ قال: وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. يعني إذا أجزأ الغسل المسنون غسل الجمعة عن غسل الجنابة فليجزئ مثل هذا. نعم.
والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوة مردودة، لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله، وإلا فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم.
نعم. الآن لما يتوضأ قبل غسل الجنابة هو ينوي بذلك رفع الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء، ينوي بذلك الحدث الأكبر، والفرق كونه يفصل ويفرد، كونه يفرد سنة، لكن كونها تغسل فرض، فإن لم تفرد غسلت، والجميع بمعنية رفع الحدث.
لكن الشيخ ما بقول الشيخ
ها؟ إيه؟ هو الإشكال أن الأماكن الحديثة لزجة ملسة ما تزيل، ولذلك قالوا لا يجزئ الاستنجاء بالشيء الصقيل لأنه لا يزيل النجاسة، فلا يزيل النجاسة إلا الشيء الخشن، فمسح اليد بالأرض الرخام ولا ما على الجدران من
بلاطه،
من بلاط الناعم، ما 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 يحقق الهدف. ومع ذلك لو وضع مكانه مناديل خشنة ومسحت بها تحققت السنة والهدف، والله أعلم.
اختيار ابن مطال الشيخ صحيح شيخ، يؤيده الدليل
أجزاء الغسل. إيه؟ لا لا، فهمه مبني على 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 أن الغسل الوضوء الذي لم يعد سنة، وهو غسل ورفع للحدث، الحدث الجنابة، الحدث الأكبر، مع نية رفع الحدث، إفراده سنة لكن غسلها فرض، إفرادها سنة، فرق بين الأمرين. ما نقول أن الوضوء سنة بإطلاق ولا يعاد ما يحتاج سنة يجزى عن واجب، فرق بين في الفهم بين أن يفرد سنة وبين كونها تغسل فرض. نعم.
قوله
لا منديل خشن. نعم.
قوله ينفض الماء بيده، سقط الماء من غير رواية أبي ذر وللأصيلي فجعل ينفض بيده، وباقي مباحث المتن تقدمت في أوائل الغسل، والله المستعان.
نعم. نعم. وفيه نظر، وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أن ما بقي من جسدي، أي ما بقي من جسدي، هو لا بد من هذا التأويل ليطابق الحديث الترجمة، ليطابق الحديث الترجمة، إلا إن قلنا أن إطلاق الجسد عرفا على ما دون الرأس والأطراف من البدن. وين؟
والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل على المجاز أي ما بقي بعدما تقدم نفس الكلام.
لا هذا من حيث المعنى، لكن معنى الجسد عنده ليطابق الترجمة، ايش معنى الجسد؟ ثم غسل جسده. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو، يعني من غير أن يحدث شيئا ولا يتيمم. لماذا؟ لئلا يعبر في المسجد وهو جنب. فبعضهم قال يتيمم ليخفف الجنابة، فيسوغ له أن يعبر في المسجد وهو جنب، مثل ما يقال خروج الغاصب للأرض منها استعمال لهذه الأرض المغصوبة.
صحيح.
طيب وش يسوي إذا غصب الأرض ثم تاب وأراد أن يخرج منها؟ ماذا يصنع؟ يطير؟ لابد من أن يمر للتخلص من المعصية، لا بد أن يستعمل الأرض. قالوا استعمال الأرض من غير إذن صاحبها معصية ثانية. طيب ايش تبون يسوون؟ ينتظر حتى يأتي صاحبها فيستأذنه أو يخرج؟ هنا الجنب الذي أجنب في المسجد أو دخل المسجد وهو جنب من غير لا يعلم، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، أو نام في المسجد فأجنب. طيب ايش تبون يسوي عشان يطلع من المسجد؟ لأنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد. هل نقول يغتسل ثم يخرج؟ غير وارد. يتوضأ ليخفف الجنابة، قال بعضهم يتيمم. يتيمم تخفف الجنابة، يسوغ له أن يستعمل المسجد ويخرج. البخاري قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو لا يحدث شيئا ولا يتيمم. وقد قيل بالتيمم، ولكن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سوى الصفوف وأراد أن يكبر تذكر أنه جنب فخرج اغتسل ثم رجع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى ولا ابن يزيد؟
ابن يزيد،
ابن يزيد الأيلي عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما. النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويحرص على ذلك ولا يكبر حتى تستقيم الصفوف. وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فخرج علينا رسول، الذي عدل الصفوف غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا كان موجودا هو الذي يعدل الصفوف. وفي هذا تصح النيابة، أن الإمام يقول لفلان عدل الصفوف، انظر إلى من خلفك، انظر إلى من يمينك، لا من، لأن المقصود تعديل سواء كان من قبل الإمام أو من ينوب عن الإمام. وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب. بشر ينسى كما ينسى غيره، وينسى ليسن عليه الصلاة والسلام، ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، أي الزموا مكانكم، أي الزموا مكانكم. ثم رجع فاغتسل، رجع إلى بيته واغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه ولم تعد الإقامة، اكتفوا بالإقامة السابقة، ولم يتيمم عليه الصلاة والسلام الخروج من المسجد، وإلى غير ذلك من الأحكام التي تورد في الشرح. قال تابعه عبد الأعلى عم معمر، تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. المتابعة أن يروى الحديث، يروى الحديث، الحديث نفسه عن الصحابي نفسه، عمن يرويه عن الصحابي، عمن يرويه عمن يرويه عن الصحابي، ولو إلى آخر الإسناد. لو لم يحصل الاختلاف إلا في آخر راوي صارت متابعة، لكنها متابعة تامة. وهنا عن شيخ الشيخ، متابعة في شيخ الشيخ. على كل حال هذه صورة متابعة، والشاهد يروى معنى الحديث عن صحابي آخر، وبعضهم يطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابعة، والأمر سهل، لأن الفائدة من المتابعة والشاهد التقوية، وتحصل بهذا أو ذاك. ورواه الأوزاعي عن الزهري، تابعه ورواه، هي أيضا متابعة، هي أيضا متابعة، لكن غير في العبارة من باب التفنن، مرة قال تابعه ومرة قال رواه. سم
صحيح. قال الحافظ رحمه الله: باب إذا ذكر، أي تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جنب خرج، ولأبي ذر وكريمة يخرج كما هو، أي على حاله،
قول من غير إحداث شيء، لا وضوء ولا تيمم ولا أي شيء. نعم.
قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يجيبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق، كذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. وورد ذكر، وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها.
الذكر والتذكر. نعم.
قوله خرج كما هو، قال الكرماني: هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه، كذا قال وعلى التنزل، فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأن يتعلق بحالته، أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالمحدث، لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم.
قد يحتمل اللفظ الواحد معنيين أو معاني، فبعضهم يرجح واحد وينفي الثاني، وبعضهم بالعكس، وبعضهم يوجه الأمرين كما فعل ابن حجر هنا. من في قوله خاتم من حديد، بعضهم يقول من بيانية، وبعضهم يقول تبعيضية، وهي تحتمل المعنيين، وفي بل فيها المعنيان، بيان هذا الخاتم كونه من الحديد، والخاتم جزء وبعض من الحديد، وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن بيان في قول جمهور أهل العلم، قال بعضهم تبعيض،
ما يسوق بحق.
ها؟
ما يسوق بحق القرآن يقول تبعيض.
كيف؟
أن يكون بعضه في شبه وبعضه في غير شبه.
لو جاءك شخص مريض وطلب منك الرقية فقرأت عليه تبت يدا أبي لهب، وش بيقول؟
لا هذه لم
لأنه على القول الثاني أنها تبعيضية، وش المانع؟ عن بعض الآيات أحكام وبعضها آداب ومواعظ وبعضها عقائد وبعضها رقية.
صحيح، لكن الشفاء ليس خاصا بالمرض على الشفاء.
وش إذا أطلقنا الشفاء بعمومي شفاء للقلوب قبل الأبدان يتجه، لكن إذا جاءك شخص مريض مرض حسي وطلب منك الرقية وش تقرأ عليه؟ كل القرآن أو تنتزع آيات ليس فيها أدنى صلة بالرقية على ما اعتاده أهل العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى بعض الأمور؟
نعم صحيح.
في القرآن هذا قول يعني قال به بعض أهل العلم، وهذا توجيهه، فبعض القرآن رقية وبعضه عقائد وبعضه أحكام وبعضه آداب إلى آخره، بعضه قصص. يعني تقرأ قصة قوم لوط على مريض؟ سؤال.
لا ما يصوغ هذا، لا من باب التقدير والتعظيم، من باب أنا أقصد يضعف القول بين
وجهة نظر. هذا القول
لها وجهة،
لا حظ من النظر وإن كانت مرجوحة، لكن بعضهم يتحاشى أن يقول بعض القرآن ما هو بشفاء.
صحيح،
هو شفاء بالمعنى الأعم، شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، لكن ما كله يصلح لعلاج أمراض الأبدان. نعم.
قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، ويونس هو ابن يزيد. قوله: وعدلت أي سويت. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر حتى تستوي الصفوف. قوله: يا شيخ في مسألة.
شو؟
مسألة.
مسألة إيش؟
تقع لبعض الأئمة.
والشيء؟
أنه يلزم أن يقول استو وإن كان الصفوف معدل، هل يلزم أو يكتفي بالنظر؟
لا يلزم، لأن لهدف، إذا تحقق الهدف.
نعم.
لعلة ولحكمة، إذا انتهت العلة فالحكم يدور مع علته. نعم.
قوله: فلما قام في مصلاه ذكر، أي تذكر، لأنه قال ذلك لفظا، وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قوله: فقال لنا مكانكم بالنص.
يعني ما الذي يلزم أو لو كان التذكر بعد التكبير؟
أن ينيب.
أن ينيب، يستخلف.
نعم،
يستخلف. وهل يجوز الاستخلاف وقد سبقه الحدث؟ هذا السابق على الدخول في الصلاة
بالنسبة لصلاته هو. بالنسبة لصلاته هو لا تصح، لكن
إنه صلاته لأنه محدث.
أي. لكن
الاستخلاف يجوز
خارج عن الصلاة. الاستخلاف
المذهب عند الحنابلة.
المذهب بس
المذهب عندهم فإن سبقه الحدث فلا استخلاف.
نعم.
فلا استخلاف يعني خلاص تبطل الصلاة ويبدأ من جديد. لكن عمر لما استخلف سبق الحدث ولا ما سبق؟
صحيح.
ها؟
يا شيخ في رواية أبي داود يا شيخ أنه كبر.
منه؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل حال لو كبر وبدأت الصلاة وذهب شيء منها فالحكم الاستخلاف. نعم. والرواية الصحيحة أنه لم يكبر.
نعم. قوله: فقال لنا مكانكم بالنصب، أي يلزموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي فأشار بيده أن مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. قوله: ورأسه يقطر، أي من ماء الغسل. وظاهر قوله فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. وسيأتي مع بقية مباحث لهذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى. قوله: تابعه عبد الأعلى، هو ابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه، وقد تابع عثمان بن عمر رواية راويه عن يونس بن عبد الله بن وهب عند مسلم.
يونس عبد الله بن وهب، هذا تابع عثمان عبد الله بن وهب، نعم.
وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله: ورواه الأوزاعي، روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله
تابع، الظن هذا هو الكرماني،
وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظ كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه.
وهذا رأي لجمع من أهل العلم في التفريق بين المتابع والشاهد، فيرون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى، والذي عليه الأكثر أن المتابع عن نفس الصحابي والشاهد عن صحابي آخر، نعم.
وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة،
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، يعني من الغسل الناشئ والناتج والمتسبب عن الجنابة. الرواية الأخرى: من غسل الجنابة. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان المروزي، ولقبه عبدان، قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش سليمان بن مهران عن سالم سالم بن أبي الجعد،
نعم،
ها؟ عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة خالة ابن عباس أم المؤمنين كما بالحديث السابق، وضعت في الرواية السابقة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. كونها تقول وضع ما يمنع أن تخفي نفسها، وكونه وضع لكونه الآمر به، فمن أمر بشيء نسب إليه. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ماء للغسل، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، يعني أكفأ الإناء بيده اليمنى على يده اليسرى وهكذا كما سبق، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، لأن الفرج إنما يغسل بالشمال التي يباشر بها الأشياء التي لا تليق باليمين، فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، مثل ما قلنا سابقا ليزول الأثر الناتج عن غسل الفرج، ثم غسلها بعد أن ضرب بها الأرض لأنها تلوث بتراب كما هو معلوم من البناء في وقتهم، ثم غسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. يعني حصل تداخل في مسح الرأس المطلوب للوضوء والإفاضة على الرأس من الماء المطلوب للغسل، يعني موضع واحد في مكان في وقت واحد، فحصل التداخل. فإذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت صغراهما في الكبرى، والأصغر هنا هو المسح والأكبر هو الغسل، أو نقول أنه أفاض ثم صب على رأسه من غير مبالغة فيدخل فيه المسح وأفاض على جسده، لكن الصب في الأصل للغسل، للغسل ما هو للمسح. ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه كما تقدم في الحديث السابق، فانطلق وهو ينفض يديه. سم
الله عليك. قوله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، كذا لأبي ذر وكريمة وللباقين من غسل الجنابة. قوله: أخبرنا أبو حمزة هو السكري. قوله: فانطلق وهو ينفض يديه، استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل وهو ظاهر.
ولا يكون مكروها وإن ترتب عليه الإسراع في إزالة أثر الماء، أثر الوضوء، لكنه يمكن أن يقال خلاف الأولى، وفعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز أو لأن الجو يقتضي ذلك من برد ونحوه. على كل حال الأمر فيه سعة. نعم. مع آخر قطر الماء، لماذا؟ حتى لو قلنا بالكراهة، الكراهة تزول لأدنى سبب، قد يكون الوقت الجو بارد، لكن هنا النفض ما هو مثل الإزالة الكلية بالمنديل. ها؟
يعتبر قطر الشيخ.
اسمع آخره، لأن الآخر، لأن النفض يزيله مرة واحدة. نعم.
وفي هذا الإسناد مروزيان، عبدان وشيخه، وكوفيان، الأعمش وشيخه، ومدنيان، كريب وشيخه، وفيما قبله بباب كذلك، لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان، موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل أيضا مكيان، الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور.
وهذه من لطائف الإسناد أن يجتمع مثل هذا بأحاديث في حديث واحد أو في حديث متوالية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. التيامن في الوضوء والغسل بالنسبة للحي وللميت سنة، وأوجب بعضهم غسل اليمين قبل الشمال وجعله من فروض الوضوء، لكن عامة أهل العلم على أن تقديم اليمين قبل الشمال سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في غسل ابنته لما ماتت قال ابدأنا بميامنها، تقديم اليمين هو السنة. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم ابن
يناق.
ها؟
يناق
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 تشديد ابن يناق. عن صفية بنت شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. لو أنك تبرع جزاك الله خير وقبل ما تحضر تراجع الرجال.
والله أحيانا يصير وأحيانا
لا، لا لازم تراجع أو نكلف غيرك
فيه
لا معك
عندي بعضهم موجود.
إيه لأني أنا عهدي بها قديم.
سمى بشر إن شاء الله
ويلتبس علي بعض الأمور جزاك الله خير نستفيد منكم.
أبشر شاء.
كان أبو عبد الله المؤذن عندنا معه التقريب وله عناية، هو له عناية بالرجال رجال الأسانيد ونستفيد منه. لا ما ينفع بعد مش طلع لنا الاسم لا تطلع لنا اسم احنا ما نحتاج الى هذا ما نحتاج الى هذا
لا ما نبيه شيخ
لا نبي هذا احنا نبي نعتمد على علم الطلاب انفسهم. اما البرامج خلاص تعودون عوام اذا طلعتوا اذا اغلق البرنامج رجعنا عوام ما ينفع. خلنا على طريقه من تقدم. عن صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي
الأبدري
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كنت إذا كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، تفيض الماء بيديها على رأسها ثلاثا ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. هذه الإفاضة غير ما تصنعه في شقها الأيمن ثم شقها الأيسر. ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وبعضهم يقول إن الثلاث موزعة تفيض بواحدة على رأسها وبالثانية على شقها الأيمن وبالثالثة على شقها الأيسر، لكن قولها ثم تأخذ بيدها يدل على أنها غير الثلاث الأولى والله أعلم. نعم
صلى الله عليه. قوله باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب. قوله حدثنا خلاد بن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري وهو كوفي سكن مكة ومن فوقه إلى عائشة مكيون. الشيخ إبراهيم بن نافع مو بالمخزومي يا شيخ؟
ها؟
إبراهيم بن نافع
وشيه؟
المخزومي. ويقول الشيخ بن حجر أنه مكيون وكوفي.
إيه مكي مثل الذي فوقه كوفي سكن مكة.
كذا.
نعم.
قوله عن صفية وللإسماعيلي أنه سمع صفية وهي من صغار الصحابة وأبوها شيبة هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور. قوله أصاب ولكريمة أصابت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث
ويجوز التذكير والتأنيث في أصاب وأصابت لأن الفاعل مؤنث ليس بحقيقي.
نعم
ليس بحقيقي. ولو كان المؤنث حقيقيا مع الفصل بينه وبين الفعل جاز التذكير والتأنيث. نعم.
وللحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا، وبه جزم الحاكم. قوله أخذت بيديها ولكريمة بيدها أي الماء، وصرح به الإسماعيلي.
بعضهم يشترط لحكم الرفع لقول الصحابي كنا نفعل أن يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال أنهم كانوا يفعلونه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر أو عمر، فلا يأخذ حكم الرفع. لكن الصحابي لا يقول كنا نفعل في مسألة شرعية إلا فيما يصح الاستدلال به. نعم.
قوله فوق رأسها أي فصبته فوق رأسها، وللإسماعيلي أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها. قوله وبيدها الأخرى، وفي رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيديها، وهي أدل
أخذت
بيدها
آه.
وهي أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق.
من سواء أيمن الشخص أيمن الجسد أو أيمن الرأس ما يختلف، لأنه إذا قدم أيمن الجسد قدم أيمن الرأس يدخل فيه. نعم.
أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق، والذي يظهر أنه حمل الثلاثة في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم.
اللهم صل على محمد.